إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الطيب المتعلق بالمحبة، نذكر فيه خصلة من الخصال التي يكون الإنسان بها ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. مما جاءت الشريعة بترغيب المؤمنين بإيجاد المحبة فيه العلاقة الأخوية بين الإخوان، الأخ مع أخيه سواء كانوا لأب واحد أو كانوا إخوة لأشقة أو كانوا إخوة من الأم. إن الأخوة النسبية مما أمر الله عز وجل بإيجاد المحبة بين أفرادها، فإن المحبة حينئذ من صلة الرحم، وصلة الرحم قد أمر الله عز وجل بها، فهي مما أمر الله به أن يوصل. إن المحبة التي تكون بين الإخوان من أسباب استعانة بعضهم ببعض وإعانة بعضهم لبعضهم الآخر، فيكون بذلك لحمة واحدة يعين بعضهم بعضا. فهذه المحبة التي تكون بين الإخوان قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. لما رأى موسى أن الله عز وجل قد كلفه بالرسالة وبأدائها وتبليغها إلى الناس، سأل ربه جل وعلا أن يكون له وزير من أهله، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولذلك استجاب الله عز وجل دعاءه فقال له: سنشد عضدك بأخيك. ومن هنا فإن المرء يشد عضده بإخوانه فيتعاون معهم على ما ينتفعون به في أمور دنياهم وأمور آخرتهم. ولذلك امتن الله عز وجل على موسى بهذه النعمة فقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إن الأخوة، إن العلاقة الأخوية بين الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأبنا أو لأم، هذه لا بد أن تظهر آثارها في حياة الإنسان، وأن يكون لها دلالات تظهر على حياة الناس، وأن يكون هناك وسائل، لا بد أن يكون هناك وسائل تعضد هذه المحبة التي تكون بين الإخوان. ما هي وسائل محبة الإخوان؟ وما هي المقتضيات والآثار التي تنتج عن محبة الإخوان؟ من ذلك مثلا التواصل، فعندما يتواصل الإخوان ويكون بعضهم ممن يزور بعضهم الآخر يتقرب كل منهم بذلك إلى الله جل وعلا، فإنهم حينئذ يكونون متحابين متوادين متعاطفين. هكذا أيضا من الوسائل المؤدية إلى وجود المحبة بين الإخوان أن يكون هناك أخلاق فاضلة يتصف بها كل واحد من الإخوان تجاه أخيه. جاءت الشريعة بالترغيب في حسن الخلق، وليس في ميزان العبد يوم القيامة شيء أثقل من ميزان الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن حسن الخلق له أثر طيب في جلب المحبة بين الإخوان. هكذا أيضا طيب المنطق، فعندما يتحرز كل واحد من الإخوان في كلامه الذي يوجهه إلى إخوانه توجد المحبة وتوجد الألفة وتوجد العلاقة الحسنة الطيبة. ولذلك قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في الحديث أن الكلمة الطيبة صدقة. كذلك من أسباب تدعيم المحبة بين الإخوان الهدايا، فإن الهدية تسل السخيمة، توجد المحبة، توجد الألفة بين أولئك الإخوة المتحابين المتهادين. هكذا أيضا من وسائل تحقيق المحبة بين الإخوان البشاشة والابتسامة التي يلقيها الواحد منا تجاه إخوانه، عندما يبتسم يأسر القلوب أسرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إن البسمة التي يجعلها الإنسان على فمه عندما يقابل إخوانه تكون من أسباب إيجاد المحبة بين الإخوان. كذلك من وسائل تحقيق المحبة بين الإخوان أن يصبر بعضهم على بعضهم الآخر، فإنه ما من إنسان إلا ويقع منه أخطاء وهفوات، فعندما يصبر بعضنا على بعض نتجاوز ما نمر به من حوادث وتمضي، ولا يكون هناك معكرات في صفو المودة التي تكون بين الإخوان، بخلاف ما إذا كان كل واحد منا لا يسكت عن هفوات إخوانه، فحينئذ لا نجعل للمحبة بيننا مجالا، لأننا قد أفسدناها بمثل هذه التعليقات التي تبعد المحبة من القلوب. كذلك من وسائل تدعيم المحبة في قلوب الإخوان أن يعفو بعضهم عن بعضهم الآخر، فإنك إذا عفوت عن أخيك فإنك بذلك تكون قد امتثلت المحبة التي بينك وبين أخيك، فإن المحب يتجاوز عن هفوات محبه ولا يجعلها سببا من أسباب التقاطع والتدابر. إن من الوسائل التي نتمكن بها من تثبيت المحبة بين الإخوان أن يحضر كل واحد منهم المناسبات التي عند أخيه. إذا كان عندك مناسبة فتقرب إلى الله بدعوة أخيك إليها، وإذا علمت أن أخاك عنده مناسبة فتقرب إلى الله بحضورك لها، ولو لم يدعك ما دمت تعلم أنه يرغب في حضورك لمناسبته، فإن حضور مثل هذه المناسبات يزرع المحبة والألفة في القلوب، ويجعل القلب يعتاد على أخيه كما أن العين تعتاد على رؤيته. إن حضور الإنسان لمناسبة إخوانه من أكبر الأسباب الداعية إلى زرع المحبة بين قلوبهم. كذلك من وسائل تدعيم المحبة بين الإخوان أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يتعاونوا على الخير والصلاح، أن يتعاونوا على تحقيق المصلحة لكل منهم، فإنهم متى تعاونوا على ذلك تحابوا وتوادوا وتماسكوا، فكان ذلك من أسباب تآلفهم ومن أسباب رضا رب العزة والجلال عنهم. كذلك من الوسائل التي تنتج محبة الإخوان أن يقدر بعضهم بعضا، سواء كان ذلك التقدير لما لأحدهم من سن أو لما لأحدهم من ميزة وفضيلة ليست لغيره، فإن الأسن ينبغي أن يقدر بما لا يقدر به الأصغر، والأصغر يرحم ويلطف به ويتلطف معه. هكذا أيضا صاحب العلم الذي يحتاج إليه في علمه نتقرب إلى الله عز وجل بتقديره بما يتناسب مع حالته، وهكذا أيضا صاحب الوظيفة وصاحب العمل وصاحب المال نقدره بحسب ذلك، لكن لا يعني أن نحتقر من سواه، وإنما نعامله على وفق ما آتاه الله عز وجل، وقد جاء في الخبر: أنزل الناس منازلهم. كذلك من وسائل تدعيم المحبة الأخوية بين الإخوة أن يكون كل واحد منهم حافظا لأسرار الآخر، لا يتكلم بمعايبه عند الآخرين، يحفظ السر حتى فيما يتعلق بأخباره الخاصة ولو كانت ثناء، ما دام أنه يرغب أن لا يتحدث بها، وهكذا أيضا لا يتكلم بمعايبه والعيوب التي فيه عند الآخرين، ولا يتكلم بأخطائه وزلاته وهفواته. كم من إنسان يتكلم بكلمة فتخرج من لسانه كلمة لا يريدها ويريد كلمة أخرى، فحينئذ لا ينبغي أن تكون مثارة تندر منه ولا مثارة جعل ولا سببا لجعل الآخرين يهزؤون به بنقل مثل هذه الحادثة، فإن هذا ليس من مقتضيات المحبة التي تكون بين الإخوان. كذلك من وسائل تدعيم المحبة التي تكون بين الإخوان أن يفي كل منهم بالعهد الذي عهده وعقده تجاه صاحبه، يتقرب بذلك لله عز وجل، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هكذا أيضا من وسائل تدعيم المحبة التي تكون بين الإخوان أن يظهر الإنسان السرور والفرح عندما يصل إليه شيء من الأخبار السارة التي تتعلق بأخيه، إذا علم بنجاحه أو علم بزواجه أو زواج أحد أبنائه أو علم بحصوله على ترقية أو بغير ذلك من الأخبار الطيبة، فإنه حينئذ يظهر البشرى والفرح والسرور حتى يكون بذلك ممن دعم العلاقة الأخوية والمحبة التي تكون بين الإخوان. هكذا من وسائل تدعيم محبة الإخوان أن يشاور بعضهم بعضا في حوائجهم وفي أمورهم وفيما يعرض لهم، فننظر إذا جاءتني مسألة تحتاج إلى رأي سألت أخي فلان وأخي فلان وأخي فلان وأخذت آراءهم واستطلعت ما لديهم من خبرة في الحياة فانتقيت منها ما يتناسب مع حالي، ولا ينبغي بالأخ أن يثرب على أخيه إذا لم يأخذ برأيه، فأنا أطرح الرأي وأبينه وأقيم الدليل عليه ثم بعد ذلك هو يختار من الآراء ما يرى أنه أنسب، ولا أثرب عليه ولا أعيب عليه أن لم يأخذ برأيي، ولا أتندر به بعد ذلك عندما يقع في زلة بسبب عدم أخذه برأيي. لكن لا يحسن بالإنسان أن تعرض له قضية يحتاج فيها إلى مشاورة ثم لا يشاور إخوانه، خصوصا إذا كانوا من أهل الخبرة وممن لديهم معرفة بمثل هذه الواقعة. هكذا أيضا من وسائل تدعيم المحبة التي تكون بين الإخوان أن يكون هناك صلح بين الإخوة المتخاصمين، عندما يكون هناك أخوان بينهما خصومة فيجب علينا أن نسعى إلى الإصلاح بينهم من أجل أن ندعم المحبة الإيمانية التي تكون بين هذين الأخوين. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الصلح والحث عليه، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا والصلح خير، وقال وأصلحوا ذات بينكم، وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن الوسائل التي إذا فعلها الإنسان حقق بها المحبة التي تكون بين الإخوان كثيرة ومتعددة، وما ذكرته نماذج لها ينبغي معرفة ما عداها من خلالها. كذلك نرغب أن نتحدث عن العوائق التي تعوق الإنسان عن تحقيق المحبة الأخوية الإيمانية التي نتقرب بها لله عز وجل. هكذا أيضا ما هو دور الأخوة في إصلاح حال الأسر والمجتمعات، كذلك ما هي آثار محبة الإنسان لإخوانه. هذه مسائل لعلنا إن شاء الله نستطلعها بعد فاصل قليل. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بينكم وأن يجعلكم متحابين مع إخوانكم، كما أسأله سبحانه أن يجمع كلمتكم وأن يجعلكم على خير منهج وأفضل طريقة. هذا نفصل كلامنا بفاصل قليل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
لن تؤمنوا حتى تحاب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، وأسأل الله جل وعلا أن يزرع بينكم وبين إخوانكم المحبة حتى تكونوا من أهل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ومن هنا فإن هذه الكلمات الطيبة التي يتفقد بها الإنسان إخوانه من أكبر وسائل تدعيم المحبة التي تكون بين الإخوان. اتصال هاتفي، مقابلة حسنة، كلمة طيبة تجعل المحبة موجودة بينك وبين إخوانك. هناك بعض الناس إذا سألته عن علاقته بإخوانه وجدت أمورا يندى لها الجبين، يحزن لها القلب، يألم المرء المسلم بسببها. فإذا سألت عن أسبابها فإذا هي أسباب تافهة لا قيمة لها ولا وزن لها، لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب وجود الخصومة والعداوة بين الإخوان، ولا ينبغي أن تكون سببا لإبعاد المحبة بين الإخوان. من تلك الأسباب يتنازع أخوان بسبب ميراث أو بسبب قطعة أرض، فيتخاصمون ويتعادون ويوجد بينهم من الشر والسوء ما الله به عليم، فتنتفي بينهم المحبة. هل هذا عذر صحيح لنفي المحبة؟ لا والله، لا والله، لا والله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن تركت شيئا لأخيك تتقرب بذلك لله عز وجل، فأبشر بالعوض، وأبشر برضا رب العزة والجلال عنك، وأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. هذه الأرض إذا كان بينك وبين أخيك خصومة ولم تسمح نفسك بالتنازل عنها، فحينئذ هناك جهات قضائية ستفصل بينك وبين أخيك في هذه القضية الجزئية، لكن لا ينبغي أن تؤثر على علاقتك مع أخيك، ولا ينبغي أن تؤثر على محبتك لأخيك. فأنت تحب أخاك تقربا لله جل وعلا، لا تريد بذلك دنيا، ولا تريد بذلك شيئا من حظوظ النفس. ومن هنا فأحب أخاك ولو كان بينكما خصومة ينظرها القضاة، ولا مانع أن تذهب مع أخيك إلى المحكمة في سيارة واحدة، بعضكم يحادث بعضهم الآخر وتتناقشون في مسائلكم وتعودون في نفس السيارة، ولو كان بينكم عند القاضي من المخاصمة ومن الترافع فالله به عليم، لأن كل واحد منكم لا يريد أن يستولي على مال الآخر، وإنما يريد أن يعرف ما هو حقه فيأخذه، ولا يريد أن يأكل مال أخيه بالباطل. فإن الله جل وعلا قد نهى عن ذلك وبين أنه من أسباب دخول نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من نار، فليأخذها أو ليدعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الإخوان: إن أخي يؤذيني ويتصرف معي بتصرفات سيئة، فكيف تريدني أن أحبه وهو يتصرف معي بمثل هذه التصرفات؟ فنقول: سبحان الله، أنت تحبه لمصلحتك قبل أن يكون ذلك من مصلحته، فإن الله يرضى عنك ويحبك متى أحببته، لأن الله قد أمرك بمحبته، ومن ثم تقرب إلى الله بمحبته ولو كان يؤذيك. بل ينبغي بك أن تعفو عنه وأن تتجاوز، وإن لم تتجاوز فأحسن إليه، فإن الله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانظر إلى قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما ترميهم بالرماد الحار. وحينئذ فتقرب إلى الله عز وجل بإحسان التعامل مع قرابتك. انظر إلى قصة أبي بكر الصديق عندما قام بعض قرابته باتهام ابنته بما هي براء منه بفاحشة الزنا، فلما نزلت براءتها بآيات في القرآن قال أبو بكر الصديق: والله لن أنفق عليه بعد اليوم. لم يقل لن أؤذيه، لم يقل سأقوم بإيذائه، ولم يقل سأقوم بضربه ولا قتله، وإنما قال: لن أنفق عليه بعد اليوم، سأوقف إحساني. فنزل قوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. وحينئذ فهذه الأذية لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب معصيتك لله عز وجل. هو عصى الله فيك، فلا تقابله بأن تعصي الله فيه، بل قابله بأن تحسن إليه، فتكون بذلك ممن أرضى رب العزة والجلال بهذا الفعل. إن بعض الناس لا يحب إخوانه، فإذا سألته عن ذلك قال: عندهم آراء يتصلبون فيها، فهم يتشددون في آرائهم، لا أطرح قضية إلا ويعارضونني فيها. فنقول: سبحان الله، لهم رأيهم ولك رأيك، إن استطعت أن تقنعهم، وإلا فلا يكون ذلك من أسباب بغضائك لهم وعداوتك لهم. بعض الأبناء يقول: إن أبي قد فاضل بيننا، ولذلك فإنني لا أحب هؤلاء الإخوان الذين فاضل أبي بيننا وبينهم، كما في قصة يوسف عليه السلام. فنقول: مثل هذا لا ينبغي بك أن تجعله سببا لعدم تحصيلك للأجر والثواب الذي رتبه الله عليك لك عندما تحب إخوانك. رتب الله الأجر والثواب للمؤمن عندما يحب إخوانه، فلا تفرط في هذا الأجر والثواب. كذلك بعض الناس يحصل بينهم بغضاء وكراهية، يكره كل واحد منهم أخاه بسبب تأثير نساء بعضهم على بعض. قد يكون هناك خصومة بين زوجة هذا وزوجة هذا، ينتج عنها أن يكون هناك خصومة بين الأخوين. فنقول: سبحان الله، كيف تعصون الله بمثل ذلك؟ إذا عصت الزوجات الله جل وعلا في هذه الخصومة بينهم فلا تطيعوهم ولا تسيروا على طريقتهم، بل ينبغي بكم أن تؤثروا عليهم لتصلحوا بينهم وتبعدوا العداوة التي وجدت بينهم، لأن يكون ذلك مؤثرا عليكما لتختصما ويكون بينكم عداوة وبغضاء. هكذا أيضا من أسباب عدم المحبة بين الإخوان التكبر والاحتقار، فعندما يتكبر الإنسان على إخوانه يكون هذا من أسباب تنافي المحبة بينهم. فنقول: إذا تكبر أخوك عليك فلا يكون هذا من أسباب بغضائك له، فهو قد عصى الله فيك، فلا تعصي الله فيه، وإنما اتبع مرضاة ربك بمحبته. وإذا تكبر عليك فأحبه وأحب له الخير وتمنى له التواضع، لكن لا يكون ذلك سببا من أسباب إبعادك عن محبته. هكذا أيضا من أسباب تنافي أو من الأسباب التي يعلل بها بعضهم عدم وجود المحبة في قلبه تجاه إخوانه سوء الظن الذي يلقيه الشيطان في قلبه، فكل تصرف يتصرف به أخوه يحمله على محامل سوء. وحينئذ نقول: لا تلتفت لعدوك الشيطان، ولا تسيء الظن بأخيك، وأحسن الظن به، ولو قدر أنه تصرف تصرفا غير مناسب فلا تعصي الله فيه بعدم محبتك له، وإنما أحب الله وإنما أحبه لله ليكون ذلك من أسباب وقاية الله لك من شره. هكذا أيضا بعض الناس يقول: إن أخي غدر بي وغشني، ولذلك فإنني لا أحبه، فنقول لا يكون هذا سببا من أسباب بغضائك لأخيك، بل تقرب إلى الله بحبه وقابل معصيته بطاعة لله عز وجل. بعض الإخوان يقول إن أخي هجرني فأنا أبغضه ولا أحبه، فنقول كذلك لا يكون ذلك سببا من أسباب معصيتك لله عز وجل. هل من مقتضى محبتك لأخيك أن تساعده في الحرام أو أن لا تنكر عليه المنكر أو أن تساعده في أكل المال الباطل أو أن تساعده على فعل ما يبغض الله جل وعلا؟ لا والله، بل من مقتضى محبتك لأخيك أن تنصحه وترشده على ما فيه صلاح أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم فسر ذلك فقال في تفسير نصرته حال كونه ظالما: بكفه عن الظلم. أسأل الله جل وعلا أن يوجد في قلوبكم محبة لإخوانكم، وأن يجعل العلاقة التي بينكم وبين إخوانكم على أكمل العلاقات وأتمها، وأن يجعلكم متعاونين على الخير والهدى والبر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت